إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة من هذا البرنامج المتجدد الذي نطرح فيه كثير من الموضوعات التي تدور في هذا الغالب الذي نتكلم عنه ونحن في صدده من ناحية تربية الأبناء وطريقة التربية وطريقة المعاملة التي يتعامل بها الوالد والوالدة مع أبنائهم. تكلمنا في الحلقة السابقة على مسألة تربية الأبناء، وقلنا أن لذلك أسباب وله أمور وقواعد تدل عليه وينطلق منها المرء. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة مهمة جدا، وهي تربية الأبناء وتأديبهم على قضية مهمة، وهي مسألة المراقبة لله عز وجل. وقلنا أن هذه المراقبة لله عز وجل حينما تنشئ الابن تنشئه كيف أنه يراقب الله في أفعاله، فهو يستفيد منها من الناحية الأخروية أنه يعمل بطاعة الله عز وجل، كما أنه من الجانب الدنيوي يكون له هذا مأمنا من الوقوع في الطوام والمهلكات، لأنه كلما تذكر أن هذه من الأمور التي تغضب الله، أو أن هذا من الأمور الذي يجره إلى ما يغضب الله عز وجل ويكون بداية الأسباب للهلاك، تجده دائم التيقظ والاحتراز عن الوقوع في مثل ذلك. وهذا كله يقود هؤلاء الأبناء للنجاة والطمأنينة على أنفسهم. وأنت وإن كنت تغرس هذا من أجل مخافة الله عز وجل حتى يكون الأبناء دائما مطيعين لله، فإنك إن غاب عنك أبناؤك تحس بالطمأنينة وتشعر بالأمن عليهم، لأنك قرست فيهم القاعدة التي لا تتخلف. صحيح أحيانا تضعف لأننا بشر، وطبيعة البشر أنه يزل ويحصل منه النقص ويحصل منه التقصير، لكن ما يلبث إلا أن يرجع إلى سالف عهده ويكون على استقامته حتى وإن طال الأمد ووقع في بعض الطوام. تجد أنك قد غرست فيه داعيا من دعاة الخير في داخلة قلبه، كلما زل عن الخير يجد من ينبهه ويقول أن هذا خطأ، على الأقل يبدأ ويبقى دائما ممتعضا، يحس بالضيقة إذا خالف أمر الله عز وجل، يحس بالهم، يحس بالتأنيب أنه خالف أمر الله عز وجل في ذلك وأنه عصاه في هذا الفعل، وهذا يرده إلى الله عز وجل. ومن الناحية الدنيوية إذن معناه سيتفي وسيذهب، إذن معناه أنه سيسد الأبواب التي تقوده إلى ذلك. وأنت الآن حصلت الشخصية التي غرست فيها الخير والتي تحس أنها ستبقى في مأمن عن الضياع إن تمسكت في هذا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبه لمثل ذلك، والذي يرى سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه معلم الناس الخير، وما ترك طريق خير إلا دلنا عليه ولا طريق شر إلا حذرنا منه. كان ينتبه لهذا عليه الصلاة والسلام وينبه عليه في فعله وقوله. ولو تأملت ما كان يفعله مع ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خالته ميمونة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبيت عندها ويستفيد من النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في الأول ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن تعرف لما تكون زوجة النبي صلوات ربي وسلامه عليه محرما له، يجد الذريعة لكي يبيت عندها ويستفيد، ولذلك روى أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كان شابا صغيرا، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 14 عاما، وكان يستفيد غاية الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم ويروي سيرته وسنته. مما كان ينبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام من باب التربية ومن باب إحياء جدوة المراقبة وتحريك المراقبة لله في القلوب حتى عند الشاب الصغير، كان ابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصاه بوصية عظيمة، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه قاعدة عظيمة، حفظ الله عز وجل أن تحفظه في حفظ الدين وحفظ الحدود. إذا رأيت أمرا جعل الله عز وجل له حدا لا تقتحم هذا الحد ولا تتعداه ولا تخرج عن الإطار الموضوع لك، وأنت إن حفظت حدود الله عز وجل كان الله عز وجل يعطيك بالمقابل، لأنه سبحانه هو الذي يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإنه بسبب هذا سيحفظك الله عز وجل. والحفظ إخواني ليس المقصود أنه يكون عندك مال ولا تخسر، أو أنه يكون عندك أموال كثيرة ولا يأتيك الهلاك لهذه الأموال، هذا أمر من الأمور المادية، لكن الحفظ أن يحفظ عليك شأنك كله، يحفظ عليك الدين، يحفظ عليك الاستقامة، يحفظ عليك السداد، يحفظ عليك أن لا تقع في فتنة تذهب دينك ودنياك. هذا الحفظ الذي يحفظه الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك، الذي يعرف الله عز وجل في الرخاء يعرفه في الشدة، ولذلك بيّن له كيفية المراقبة. احفظ الله، ومسألة أنك تحفظ حدود الله معناته أن هذا الأمر تحفظه ليس فقط في الأمور الظاهرة التي تكون أمام الناس، لأن هذا لربما يفعلها المرء وهو من باب الحياء أو من باب أن الناس فعلوا ذلك الفعل، لكن حينما يكون الأمر بينه وبين الله ويكون المسألة تتعلق في أمر بينه وبين الله عز وجل لا يطلع أحد على مثل هذه القضية، تأتي مسألة المراقبة. ومن الأمور التي تعين المرء على مسألة التربية للأبناء أن يقص عليهم القصص الحقيقية الهادفة المبسطة. إذا أردت أن تنشئ ابنك على خلق من الأخلاق الحسنة استعمل مسألة القصص. ويقول أهل الأدب وأهل التربية الذي تكلموا بذلك، يقولون أن الابن الذي كانت تأويه أمه وتقص عليه القصص وترويه بحنانها وتقرأ عليه قصة يظهر حينما يكبر مستقر نفسيا. والمسألة عموم مساواة، ليس المقصود أنه يكون هذا الجو هو الدائم له، أنت في جوانب حسسه أنه رجل يعتمد على نفسه، وحسسها أن هذه شابة تعتمد على نفسها وأنها امرأة كبيرة، وفي الجانب الآخر راعي مسألة الفقر العاطفي الذي يكون عند الأبناء فتشبعه. مسألة القصص أنها تكون حقيقية وهادفة، يعني لو كنت تريد أن تعلمهم خلق من الأخلاق جميل أنك حينما تجمعهم تقص عليهم قصة من القصص، ولكن تكون حقيقية ليست مؤلفة كاذبة، تبين لهم أنه حصل كذا وكذا في يوم كذا، أنه ملك من الملوك فعل كذا، أنه راوي من الرواه فعل كذا، وتبين لهم ثم تنبههم على الفائدة التي أردت أن توصلها للأبناء. لو رأيت أحيانا بين الأبناء شيء من الخصام في البيوت، وهذه موجودة في جميع البيوت خصوصا إذا كانت الأسنان متقاربة، تجد أن الابن يعتدي على أخته والأخت تعتدي على أخيها وهكذا في المشادة الكلامية أو في الأيدي، حسنا بك أن تقص عليهم قصة تبين لهم كيف أن الإخوة يكون بينهم شيء من المحبة، كيف أن إنسان حدث لأخيه كذا وكذا فحصل من حاله كذا وكذا، ثم تبين لهم الثمرات من طرف بعيد وأنت تريد أن تنبههم على شيء. ما هو لازم أنك تأتي وتقول أنتم فعلتم كذا وكذا وهذا أخوك ويجب أنك تفعل، أحيانا يكون إيصال الفائدة من باب قصة من القصص، تبين له قصة حصلت معك أنت وأخوك، أو قصة حصلت لابن عمك مع أخيه أو صديقك مع أخيه وهي قصة جميلة نادرة، تبين له من هذه القصة الفوائد التي تبين الحنان والرحمة بين الإخوة وإلى آخره. وأنت على كل الأحوال أنت تكسب في هذا الباب، لأنك ستبين الفائدة المرجوة من ذلك، حتى وإن لم تكن المسألة عن طريق مباشر، حتى لو أنها سيقت على طريقة أنها تكون رواية وأنها تكون قصة من القصص وتستخلص منها الفوائد. ثم ينبغي للمربي أنه يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الثوابت والمسائل العظيمة. حسن بك إذا كان ابنك صغير أو ابنتك أنك تعلمها المسائل العظيمة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. وفي حال الصغر تكون التربية أحفظ وأثبت في العقول، تأتي فتعلم هذا الابن وهذه الابنة من ربك، ما دينك، من نبيك، لأن هذه الأمور ستثبت عنده. تبين له الله عز وجل هو ربنا، هو خالقنا، هو الذي يرزق، هو الذي يعطى، هو الذي يعطي، هو الذي لا بد أن يعبد وحده عز وجل ولا يشرك به غيره سبحانه. تبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام وتعطيهم شيء من سيرته العطرة، تبين لهم دينهم وهو دين الإسلام، حتى تبقى هذه ثوابت عند الابن والابنة. حتى لو أنه حصل عنده إسفاف في جانب الأخلاقيات والسلوكيات، تبقى عند مسائل عظيمة ثابتة، وهي مسألة الثبات على هذا الدين، لأن هذا الدين هو الذي يشرف المرء بالانتساب له. إخواني، لا بد أن نعرف منزلة الإسلام، وأنه هو الذي يقودنا إلى محاسن الأخلاق وإلى مكارم الشيم وإلى معالي الأمور. فإذا عرفنا ذلك، لا بد أن نثبت عندهم هذه القواعد، حتى إذا كبر الابن والابنة وانتسب إلى هذا الدين ورأى أمر منسوب للدين يعظمه، وتكون عنده مسألة تعظيم الله عز وجل وتعظيم أمره ونهيه. لا يستحي إذا سافر في بلد من البلدان وأشير إليه أنه مسلم وكأنها جريمة تجده يتوارى من القوم، لا، بل إنه يفخر بذلك. وإذا كانت هناك سلبيات من بعض الأفراد فإنها تنسب إليهم، لا تنسب إلى هذا الدين، لأن هذا الدين عظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تبين لهم شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحببهم بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه، وتبين أنه هو الشافع المشفع يوم القيامة، وتبين لهم شيء من فضائله وأنه يشفع لهذه الأمة، وتبين لهم أن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين وسراجا منيرا، وأن الناس كيف كانوا في ظلمات وفي جهل وفي شرك وقتل، ويأكل القوي الضعيف ويهجم عليه ويقتل الضعيف ويوتم أبناءه ويأخذ ما عنده ويترك الأبناء في الصحارى وما شابه ذلك. ثم جاء هذا الدين العظيم الذي نقلهم من مسألة الوحشية إلى مسألة الرحمة التي يعيشها كثير من الناس. بل وإنك لا تعجب، وأنت تعرف هذا وأنت تعرفين ذلك، أن كثير من الصناعات والأمور التي وصل إليها الغرب، كثير منها كان الذي اكتشفه في بداية أمره علماء أهل الإسلام. كثير من المسائل الموجودة الآن قد فعلها والذي ابتدأها هم أهل الإسلام، من ناحية أمور الكيمياء أو أمور الرياضيات وغيرها، الذي جاء بها في بداية الأمر هم علماء ينسبون إلى أهل الإسلام، ولكن تطور الوضع وفتح الله عز وجل على غيرهم، فكان لهم في ذلك أن حصلوا على ما يريدون من ناحية التقدم الدنيوي. الإسلام ليس الانتساب له عيب، وحينما تنشئ الابن على تعظيم الله عز وجل وأن ربه الله وأن دينه الإسلام وأن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منه امتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد، فإن هذا من الأمور التي تثبت عند هذا الابن والابنة حتى مع مستقبل أيامه الاعتزاز بهذا الدين العظيم. وعلى الأب الوالد والوالدة أن ينشئ كل واحد منهما أبنائه على الاعتزاز بالأخلاق، الأخلاق لأن هي الرباط بين الناس. يحسن الإنسان أخلاق أبنائه ما استطاع من ناحية النصح والتأكيد على ذلك، كما أنه دائما يبين لهم مسألة الاعتزاز بالسلوكيات الحسنة، وأنهم يكونون على السلوك الحسن، لأن هذا هو البوابة إلى قلوب الناس، وهذا هو الذي يجمع بينهم وبين الناس، وأن المرء اجتماعي بطبعه، فلا بد أن يتعامل بالأخلاق الحسنة، لأنها هي شعاره للناس وشعاره بينه وبين من يجتمع بهم. وأن الناس إذا لم يكن على أخلاق حسنة لم يكونوا ملزمين باحترامه وتقديره، لأن كل إنسان غني بنفسه ويستطيع أن يبحث عن أناس وأصدقاء أصدقاء آخرين، فإذا كان على أخلاق حسنة قبلوه، وإن لم يكن على أخلاق حسنة نبذوه وأبعدوه، فلا بد أن يثبت عندهم من أول حياتهم وأول نشأتهم الثبات على الأخلاق الحسنة، لأنها عنوانهم أمام الناس. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.